الحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله: والدرس 48 بعد 400. وأما قول من قال إن معناه كان وقوع الطلاق الثلاث الآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، فإن حقيقة هذا التأويل كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقون واحدة، وعلى عهد عمر صاروا يطلقون ثلاثا، والتأويل إذا وصل إلى هذا الحد كان من باب الإلغاز والتحريف لا من باب بيان المراد، ولا يصح ذلك بوجه، فإن الناس ما زالوا يطلقون واحدة وثلاثا، وقد طلق رجال نساءهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فمنهم من ردها إلى واحدة كما في حديث عكرمة عن ابن عباس، ومنهم من أنكر عليه وغضب وجعله متلاعبا بكتاب الله ولم يعرف ما حكم ما حكم به عليه، ومنهم من أقره لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان، ومنهم من ألزمه بالثلاث لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث، فلا يصح أن يقال إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء خلافة عمر فطلقوا ثلاثا، ولا صح أن يقال إنهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أنات فيمضيه عليهم ولا يلائم هذا الكلام. الفرق بين عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عهده بوجه ما، فإنه ماض منكم على عهده وبعد عهده. ثم إن في بعض ألفاظ الحديث الصحيحة: ألم تعلم أنه من طلق ثلاثا جعلت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم. وفي لفظ: ما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر والصدر من خلافة عمر. فقال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس يعني عمر قد تتابعوا فيما فيها قال: أجروهن عليهم. هذا لفظ الحديث وهو بأصح إسناد، وهو لا يحتمل ما ذكرتم من التأويل بوجه ما، ولكن هذا كله عمل من جعل الأدلة تبعا للمذهب فاعتقد ثم استدل، وأما من جعل المذهب تبعا للدليل واستدل ثم اعتقد لم يمكنه هذا العمل، وهذا مذهب أهل البدع: الاعتقاد ثم الاستدلال، فيقعون في الزلقة ثم يبحثون إما عن أدلة مجملة وإما حتى أدلة ضعيفة وإلا أقوال أهل العلم ليجدون بها باطلهم. وأما قول من قال ليس في الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يجعل ذلك ولا أنه علم به وأقر عليه، فجوابه أن يقال: سبحانك، هذا بهتان عظيم أن يستمر هذا الجعل الحرام المتضمن لتغيير شرع الله ودينه وإباحة الفرج لمن هو عليه حرام وتحريمه على من هو عليه حلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الخلق، وهم يفعلونه ولا يعلمونه، ولا يعلمه هو والوحي ينزل وهو يقرهم عليه. فهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم وكان الصحابة يعلمونه ويبدلون دينه وشرعه، والله يعلم ذلك ولا يوحيه إلى رسوله ولا يعلمه به، ثم يتوفى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، فيستمر هذا الضلال العظيم والخطأ المبين عندكم مدة خلافة الصديق كلها يعمل به ولا يغير، إلى أن فارق الصديق الدنيا فاستمر الخطأ والضلال المركب صدرا من خلافة عمر، حتى رأى عمر بعد ذلك برأيه أن يلزم الناس بالصواب، فهل في الجهل بالصحابة وما كان عليه وما كانوا عليه في عهد نبيهم وخلفائه أقبح من هذا؟ وتالله لو كان جعل الثلاث واحدة خطأ محضا لكان أسهل من هذا الخطأ الذي ارتكبتموه والتأويل الذي تأولتموه، ولو تركتم المسألة بهيئتها لكان أقوى لشأنها من هذه الأدلة والأجوبة. قالوا: وليس التحاكم في هذه المسألة إلى مقلد متعصب ولا هياب للجمهور ولا مستوحش من التفرد إذا كان الصواب في جانبه، وإنما التحاكم فيها إلى راسخ في العلم قد طال فيها باعه وراح بنيله ذراعه. وفرق بين الشبهة والدليل وتلقي الأحكام من نفس مشكاة الرسول، وعرف المراتب وقام فيها بالواجب وباشر قلبه أسرار الشريعة وحكمها الباهرة وما تضمنته من المصالح الباطنة والظاهرة، وخاذ في مثل هذه المضايق لججها واستوفى من الجانبين حججها، والله المستعان عليه التكلان. قالوا: وأما قولكم إذا اختلفت علينا الأحاديث نظرنا فيما عليه الصحابة رضي الله عنهم، فنعم والله وحيها لا بيزك الإسلام وعصابة الإيمان، بيزك الإسلام وعصابة الإيمان ليزك الحراس. فلا تطلب لي الأعواض بعدهم فإن قلبي لا يرضى بغيرهم، ولكن لذلك أن تدعون إلى شيء وتكون أول نافر عنه ومخالف له. فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 100,000 عين كلهم قد رأوه وسمعوا منه، فهل صح لكم عن هؤلاء كلهم أو عشرهم القول بلزوم الثلاث بفم واحد؟ هذا ولو جهدتم كل الجهد لم تطيقوا نقله عن 20 نفسا منهم أبدا مع اختلاف عنهم في ذلك. فقد صح عن ابن عباس القولان، صح عن ابن مسعود القول باللزوم، وصح عنه التوقف. ولو كاثرناكم بالصحابة الذين كان الثلاث على عهدهم واحدة لكانوا أضعاف من نقل عنهم خلاف ذلك. ونحن نكاثركم بكل صحابي مات إلى صدر من خلافة عمر، يكفينا مقدمهم وخيرهم وأفضلهم ومن كان معه من الصحابة على عهده، بل لو شئنا لقلنا ولصدقنا. إن هذا كان إجماعا قديما لم يختلف فيه على عهد الصديق اثنان، ولكن لما لم ينقرض عصر المجمعين حتى حدث الاختلاف فلم يستقر الإجماع الأول حتى صار الصحابة على قولين، واستمر الخلاف بين الأمة في ذلك إلى اليوم. ثم نقول لم يخالف عمر إجماع من تقدمه، بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لما علموا أنه حرام وتتابعوا فيه. ولا ريب أن هذا سائق للأئمة أن يلزموا الناس بما ضيقوا به على أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله ورخصته، بل اختاروا الشدة والعسر. فكيف بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وكمال نظره للأمة وتأديبه لهم؟ ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه. وأمير المؤمنين رضي الله عنه لم يقل لهم إن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رأي رآه مصلحة للأمة يكفهم بها عن التسارع إلى إيقاع الثلاث. ولهذا قال: فلو أن أمضيناه عليهم، وفي لفظ: فأجيزهن عليهم. أفلا ترى أن هذا رأي منه رآه للمصلحة لا إخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما علم رضي الله عنه أن تلك الأناء والرخصة نعمة من الله على المطلق ورحمة به وإحسان إليه، وأنه قابلها بضدها ولم يقبل رخصة الله وما جعله الله من الأناة عاقبة بأن حال بينه وبينها وألزمه ما ألزمه من الشدة والاستعجال. وهذا موافق لقواعد الشريعة، بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدرا وشرعا. فإن الناس إذا تعدوا حدوده ولم يقفوا عندها ضيق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج. وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من قال من الصحابة للمطلق ثلاثا: إنك لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا، كما قال ابن مسعود وابن عباس. فهذا نظر أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة، لأنه رضي الله عنه غير أحكام الله وجعل حلالها حراما. فهذا غاية التوفيق بين النصوص وفعل أمير المؤمنين ومن معه، وأنتم لم يمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين. فهذا نهاية قدام الفريقين في هذا المقام الضنك والمعترك الصعب، وبالله التوفيق.